أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم في البحث السابق حجج التضعيف، وتقدم أن هناك حججا قوية جدا على التضعيف، عمدتها كلام الشيخ المفيد في الرسالة العددية والشيخ النجاشي في ترجمة مياح وابن عقدة فيما نقله عنه الشيخ النجاشي، والشيخ الطوسي في أصحاب الجواد من رجاله عليه أفضل الصلاة والسلام، والشيخ الطوسي في كتاب تهذيبه واستبصاره. وتقدم أن أقوى كلامين هما كلام الشيخ المفيد وكلام الشيخ الطوسي، لأنه يظهر منهما أن هذا من الأمور المتفق عليها في الطائفة، بحيث لا يخالف في ذلك لا يختلف في ذلك اثنان. في مقابل هذا هناك أدلة على التوثيق أيضا لابد أن نذكرها ونرى ما يمكن قبوله منها، ثم نوازن بينها وبين أدلة التضعيف وأيهما يمكن القول بتقدمه إن أمكن التقديم. الأول من حجج التوثيق، أو الحجة الأولى، توثيق الشيخ المفيد له في الإرشاد في باب النص على الإمام الرضا عليه السلام، فإنه جعله من خاصته وأهل الورع والدين من صحابته. هذا الكلام صريح في كونه مفقط من الثقات، من الأجلاء، من أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. غاية ما هنالك أيها الإخوة أن هنا نقطة غفل عنها أكثر المحققين، وإن التفت إليها بعضهم كالمحقق الشيخ محمد في استقصاء الاعتبار، والمحقق الشيخ الوحيد رضوان الله تعالى عليه في فوائد التعليق، وهو أننا عندما جمعنا توثيقات الشيخ المفيد في الإرشاد وجدنا أنها جلها أو كلها وردت في ثلاثة مواضع، كلها معقودة لحل إثبات النص على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. كتاب الإرشاد كما تعلمون أيضا ليس كتاب فقه، كتاب الإرشاد كتاب كما يقال موجه للعالم الآخر لإبراز شخصية أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا نجد أن الشيخ المفيد عندما جمع النصوص على إمامة كل واحد من هؤلاء الأئمة في الثلاثة مواضع، مدح هؤلاء المنصصين على هذا، على الوصية للإمام عليه السلام من الإمام السابق عليه أو من جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بمدائح عالية على نسق واحد. ولا شك ولا ريب أن في من مدحه عدد هم من المجاهيل في الطائفة الذين لا يشك أحد أنهم من المجاهيل، وبعضهم رواة عاديون لا يشك أحد أنهم رواة عاديون، فجعلهم من الخاصة وأهل الثقة وأهل الورع وأهل الفقه وأهل العلم وأهل الدين، وبعضهم ممن ضعفوا، وبعضهم هو بنفسه رضوان الله تعالى عليه قد ضعفهم في أماكن أخرى، إلا أنه هنا جعلهم بهذه المثابة العالية. وقد جمعناهم عندما كنا نبحث في التوثيقات العامة، عندما تحدثنا في أمارات التوثيق، أن منها تنصيص الشيخ المفيد في الإرشاد، واستشكلنا هناك في أن المراد الجدي للشيخ المفيد التوثيق بالمعنى الذي نحتاجه في باب الرواية، لأن الظاهر أن هذا التوثيق والمدح كان توثيقا ومدحا حيثيا من جهة أنهم رواة النص على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لا يخفى أن هذا يولد مشكلة طبعا، و قلة قيمة واعتبار لكلامه رضوان الله تعالى عليه في مسألة مهمة من هذا القبيل وهي مسألة النص على الإمام، إلا أنه والحق يقال لا محيص لنا أيها الإخوة عن أن نقول هذا الكلام لوضوح أن الشيخ مدح أناسا بهذه الصفة نقطع ونجزم في الطائفة، وهو يساعدنا أيضا في بعض كلماته على أنهم لم يكونوا على هذه الصفة، فلا محيص لنا إلا عن أن نقول بأنه قال هذه الكلمة انتصارا للحق لإثبات النص. وهذا ليس أمرا غريبا عن المتقدمين، فإنهم استعملوا هذه المناهج الإعلامية إن صح التعبير في الفقه وفي مثل هذه الأبواب. وعلى هذا الأساس فتوثيقات الشيخ المفيد في الإرشاد لا تصلح أكثر من قرائن على التوثيق، لا تصلح دليل مستقل كافي وافي على التوثيق، وبالأخص حيث يكون هذا الكلام معارضا بكلام آخر، وبالأخص حيث يكون المعارض له من نفس هذا الشيخ في باب الفقه الذي هو ميدان حقيقي لنقد الأسانيد ونقد رجال الأسانيد كما صنع هنا في محمد بن سينان، فإنه كان بصدده نقد سند رواية فقهية استدل بها في الفقه في الرسالة العددية. وعلى هذا الأساس فهذا التوثيق في حد نفسه ليس دليلا كافيا على التوثيق. ثانيا في مورده لا شك ولا ريب أن مورد التضعيف أقوى من هذا، خصوصا وأننا لا نعلم المتقدم والمتأخر من هذين الكتابين. هذا فيما يرتبط بتوثيق الشيخ المفيد في الإرشاد. الحجة الثانية توثيق الشيخ الطوسي في الغيبة. الشيخ الطوسي الذي ضعفه في الرجال والتهذيب والاستبصار جاء إلى كتاب الغيبة موثقا له، هكذا قالوا. وعندما راجعنا كتاب الغيبة في فصل الممدوحين من وكلاء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم نجد أيها الإخوة أن الشيخ الطوسي شهد بتوثيقه. غاية ما هنالك أن الشيخ الطوسي عندما ذكر الممدوحين، مو الذين يتبنى هو مدحهم، يرجى الانتباه للفرق، ذكر في جملة من مدح من وكلاء أصحاب الأئمة محمد بن سينان، واستشهد على ذلك بروايتين، هما روايتان من روايات الشيخ الكشي التي قرأناها، وهما مدخولتا السند. فالشيخ الطوسي في الغيبة ليس بصدد توثيق أو تضعيف الرجال، إنما عقد فصلا لبيان الوكلاء الممدوحين والوكلاء المذمومين، فذكر أن من الوكلاء الممدوحين محمد بن سينان، ودليل على ذلك روايتان رويتا. أما أن هذا المطلب تتبناه أنت شيخنا تبني عليه نتيجة نهائية وهو أن محمد بن سينان من الوكلاء الممدوحين، ثم يا ترى إذا كان محمد بن سينان من أصحاب الإمام عليه السلام الممدوحين بالولاء لأهل البيت، هذا يعني وثقته بالضرورة في عالم الرواية، فإن أحدا منا لا يشك أن محمد بن سينان كان من أصحاب الأئمة الكاظم والرضا والجواد، بل بعضهم قال بأنه أدرك الإمام الهادي، بعضهم قال، وإن كان المحقق خلافه والله العالم. على أي حال الشيخ الطوسي لا شهادة له بأن محمد بن سينان ثقة وقيل ممدوح غاية المدح من الأئمة، غاية ما هنالك، وهو في تعداد الممدوحين عده وخرج عن العهدة، قال أعده هنا لأجل هاتين الروايتين. فنرجع إلى الروايتين، لا يكون هذا شهادة خاصة من الشيخ الطوسي. فإطلاق جملة من المحققين أن الشيخ الطوسي وثقه في كتاب الغيبة، وكتاب الغيبة متأخر عن التهذيب والاستبصار، وهالكلمات هذه كلمات لا قيمة لها في سوق العلم الحقيقة. أقول يا إخوان نحن نحب أن نوفق محمد بن سينان، ولكن لا كيف ما كان. على هذا الأساس فهذا الكلام لا قيمة له، خصوصا وأن البعض حاول أن يرجح هذا التوثيق على التضعيف الوارد في التهذيب والاستبصار بدعوة
في مشايخ الثقات بدعوى أن التهذيب والاستبصار من ضيق الخناق الشيخ يضعف. كيف؟ أن الشيخ دعبه في التهذيب والاستبصار مو على التعرض للسند. فبعض الحالات عندما لا يجد بدا من ردع الرواية يطعن في سندها. هذه تهمة للشيخ غريبة يا أخوان. صحيح أنا أؤمن أن الشيخ الطوسي ليس من دأبه أن يناقش في الأسانيد، بل ناقش في مواد قليلة، لكن هذا لا يعني أنه حيث لا يوجد جمع يطعن ولو لم يكن الرجل موردا للطعن. يطعن عندما يكون الرجل في حد نفسه موردا للطعن، خصوصا وأنه قال بأنه ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، مما يجعله ظاهرا في أن هذا ليس عنده فقط، عند عموم نقاد الأخبار أو عند غالبهم وجلهم رضوان الله تعالى عليه. طبعا يتكلم عن نقاط الأخبار عندنا لا عن نقاط الأخبار عند غيرنا. هذه هي الحجة الثانية مع جواب. طبعا في الشيخ المفيد هم هذا الرجل قال نفس الكلام، قال في الشيخ المفيد بأنه إنما طعن في محمد بن سنان لأنه يقطع بأن الرواية باطلة لوضوح بالبداهة أن شهر رمضان ينقص عن 30 يوما. أقول إذا يقطع أن شهر رمضان ينقص، هذا يعني يجعل مبرر للشيخ المفيد بأن يقول بأن محمد بن سنان لا تختلف العصابة في تضعيفه وتهمته، وهو ليس كذلك. صحيح الشيخ المفيد يقطع ونحن نقطع أن هذه الروايات روايات إما غير صادقة عن أمتنا أو صادقة تقية، وهو أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، لكن هذا يجعلنا نطعن في شخص هو في حد نفسه ثقة نجعله لا تختلف العصابة في التهمة والتضعيف؟ هذا من الغرائب، هذا الكلام انصاف من الغرائب. هذا الكلام قاله هذا البعض لتقديم توثيقه على تضعيفه. ثم من الغريب حمل التضعيف في هذه الكلمات على الغلو فحسب يا أخوان. صحيح قد يكون الغلو منشأ من أهم المناشئ، لكن قول الشيخ الطوسي وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار تنصيص على أن التضعيف من جهة الرواية والخبر لا من جهة المذهب فقط. واضح جدا، يعني نقاد الأخبار لا يرون حجية لخبره. الشيخ المفيد أيضا إنما ضعفه وهو يريد تضعيف سند الرواية لا مذهب الرجل وطريقته المذهبية، فهم يرونه ضعيفا في نقل الحديث لا في مجرد أنه ماذا عال أو طيار أو إلى ما هنالك من عبائر تنبئ عن الغلو. الحجة الثالثة من حجج التوثيق وروده في أسانيد نوادر الحكمة، ولم يستثنه لا ابن الوليد ولا الشيخ الصدوق. نعم على مبانينا هذا مورد نقبله يا إخوان، نحن نقبل أن من لم يستثنى هذا شهادة في الحقيقة من الشيخ الصدوق ومن ابن الوليد ومن ابن نوح تبعا لهما بوثاقة من لم يستثنه هؤلاء، فهذا حج على التوثيق صحيح، لكن كن شوف أنها تقاوم حجج التضعيف أو لا تقاوم. الدليل السادس رواية الأجلاء عنهم، قالوا بأن الأجلاء روى وأكثر عنهم. أحمد بن محمد بن عيسى نقاد الأخبار روى وأكثر عن محمد بن سنان، غيره أيضا روى وأكثر عن محمد بن سنان مثل محمد بن حسين بن أبي الخطاب مثل أيوب بن نوح وغيره. وهذا في الحقيقة يجعلنا أيها الإخوة أمام قرينة قوية على التوثيق بلا شك ولا ريب، خصوصا من أحمد بن محمد بن عيسى، خصوصا من أحمد بن محمد بن عيسى الذي كان مقاوما مكافحا لحركات الغلو وللضعفاء والراوين على الضعفاء، وإن كان أفرط في هذا الجانب، لكن هذا المفرط في هذا الجانب عندما يكفر عن شخص مثل محمد بن سنان فهذا لا شك ولا ريب في أنه يجعلنا نتوقف عند روايته، ولا محيص لنا بعد هذا
عن الإيمان بأن الأصحاب كانوا منقسمين قسمين بلحاظ محمد بن سنان، قسم كانوا يقبلونه وقسم كانوا يرفضونه، قسم كانوا يتقبلونه وقسم كانوا يرفضونه. الحجة السابعة وهي أهم هذه الحجج وأشرفها وكان حقها التقديم والتأخير هي الروايات المادحة له عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي هي عمدة الدليل عند السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه على توثيقه. إلا أنك خبير أن أكثر هذه النصوص إما مرسلة أو ضعيفة، أو أن الراوي هو نفسه محمد بن سنان. الرواية التي الوحيدة التي صح سندها، طبعا سيد الخوي صحح أكثر من واحدة لأن أحمد بن هلال عنده ثقة، الرواية الوحيدة هي الرواية التي تتحدث عنه عن صفوان رضي الله، أن الإمام الجواد في آخر حياته قال رضي الله برضاي عنهما، ها فما خالفاني قط. صحيح هذا كلام الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن كلام الإمام الجواد برواية أخبار الآحاد، فقيمة هذا الكلام لا ترقى فوق قيمة ما يقوله واحد من أكابر المعاصرين له أو القريبين العصر منه، لا بجهة أن كلامه بمثابة كلام الإمام، لا، بل لأن هذه رواية آحاد عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وعليه فنقول يا إخوان بأن محمد بن سنان لا شك ولا ريب في أنه كان من الموالين الكبار لأهل البيت، وكان من المقربين من الأئمة الثلاثة عليهم أفضل الصلاة والسلام. غاية ما هنالك أيها الإخوان، هذا الرجل لا شك أيضا أن كان حوله خلاف شديد من أصحاب الأئمة والقريبي العصر، لا شك أن هذا الرجل كان عنده اضطراب في شخصيته عندما يقول صفوان هم أن يطير غير مرة فقصصناه، لا شك ولا ريب في أن هذا الرجل كانت لديه روايات غلو حقيقية. من هنا يقول الشيخ الطوسي في ذيل ترجمته أخبرنا برواياته إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط فلان عن فلان عن فلان. إذن مما لا شك ولا ريب أن هذا الرجل الذي كان من الشيعة والموالين للأئمة عليهم السلام، بل ربما والمتفانين فيهم، أنه كان يوجد عنده خلل لا أقل في فترات من حياته فيما يرتبط به علوه وغلوه. ومن جهة ثانية لا شك ولا ريب أن جزم كبار أعلام الطائفة كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي بأن هذا الرجل واضح الضعف عندهم، وفي أسانيد الأخبار واضح الضعف عندهم، يمنعنا من الجزم بوثاقته وصحة روايته. لكن لا يمكننا أيضا أيها الإخوة أن نجزم في الطرف المقابل بضعف هذا الرجل، لأن الرواية الصحيحة مع الروايات المتعددة الضعيفة التي رواها أعلام الطائفة ومنهم الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، مع توثيق الشيخ المفيد قرينة ناقصة في الإرشاد، مع عدم استثناء ابن الوليد والشيخ الصدوق ابن نوح له من كتاب نوادر الحكمة، مع إكثار الأجلاء وبالخص أحمد بن محمد بن عيسى، يجعلنا إنصافا يجعلنا في حيرة من أمر هذا الرجل. فكما أقول لا يمكن الاعتماد المطلق على روايته، كذلك لا يمكن أيها الإخوة أن نأخذ رواياته وكأنها لم تكن. ومن هنا فالمنهج الوسط هو أن يقال بالتوقف فيه، بمعنى أنه إذا روى رواية تتضمن حكما إلزاميا لا يمكن لنا أن نتركه هذا الحكم، فيما لو انفرده طبعا برواية، وهذا حالة نادرة، لو انفرد برواية تثبت حكما إلزاميا في مورد من الموارد فكما لا يتسنى لنا أن نفتي بذلك خلافا للأصول المرخصة، لا يتسنى لنا أيضا أن نفتي بالأصل المرخص، فلا بد لنا من الاحتياط في روايته. طبعا إذا كانت تامة الدلالة، لأن شبهة وفاقته الإنصاف أنها شبهة قوية، لكن لم ترقى ولم تصل إلى مستوى الدليل، وبالأخص بعد تسالم أكابر أئمة الجرح والتعديل على تضعيفه. هذا مشكل يا أخوان، ليس بسيط، يعني قضية مو مثل سهل، يعني القضية واضحة أن من شاءها غلو أحمد محمد بن عيسى. لا، هنا عندما يقول المفيد لا تختلف العصابة في ضعفه، أو عندما يقول الشيخ الطوسي وهو ضعيف جدا عند نقاد الإخبار على الإطلاق، أو عندما يقول الشيخ النجاشي هو ضعيف، أو عندما يقول الشيخ الطوسي أيضا ضعيف، هذا يخلق شبهة قوية جدا لا يمكننا أيها الإخوة أن نغض النظر، لا يمكننا أن نتمسك بما تمسك به السيد بحر العلوم من أن هذه الروايات فوق كل تلك الكلمات، ما دامت الروايات بين ضعيف والراوي فيها هو نفسه، لا يمكن ذلك. ثم لا يمكن أن أقول كما قال هو أو غيره رضوان الله تعالى عليه بأن الأصحاب روتها وتلقتها بالقبول. أي أصحاب رواها وتلقاها بالقبول؟ الذي رواه الشيخ كش، فقط رواية واحدة أخرجها الشيخ الكليني، مو لأنها مدح لابن سينا، لأن فيها نص عن الإمام الرضا عليه السلام، أخرجها من جهة كونها نصا على الإمام الرضا فقط وفقط، وإن تضمنت مزية لمحمد بن سنان، إلا أن الراوي هو نفسه محمد بن سنان يروي الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، وأنه نص على ولده الرضا أيام كان صغيرا قبل أن يدخل يعني الإمام الكاظم في الجيش. فالخلاصة التي نخلص إليها، ما كنا داعي للإطالة كثيرا يا إخوان، الخلاصة التي نخلص إليها هي هذه التي ذكرناها، لا يمكن الجزم بضعفه كما لا يمكن الجزم بوثاقته، وإن كنا نميل إلى توثيقه، نميل ميلا فلا تميل كل الميل، نميل إلى توثيقه، وهذا يجعلنا من المتوقفين فيه ونحتاط في رواياته المثبتة لأحكام إلزامية، وتجعلنا ليش؟ لأن إذا رواية تنفي حكم إلزامي في مقابلها أصل إلزامي لا يمكن العمل بها، لكن في خصوص مورد إثبات روايته لحكم إلزامي لقوة شبهة وثاقته نحن نحتاط يا إخوان. هذه خلاصة ما نصل إليه في محمد بن سنان، هذا تمام الكلام، ونختم بعد الكلام حول فيه أكو كلمات مو مهمة، بعد سنة وفاته والقضايا بعد مو مصاب بها نحن فعلا، هذا تمام الكلام حول محمد بن سنان، وسنأتي إن شاء الله إلى شخصية أخرى في الدروس اللاحقة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.